أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان القرائن التي ذكرها السيد الماتن لإثبات أن الروايات الدالة على وجوب الاستنابة لا يراد منها المعنى الجدي، وإنما هي وردت إما للتقية أو لدفع توهم الحاضر. وقد تقدم علينا بعض القرائن. القرينة الأخيرة التي يتعرض إليها الماتن هو ما أورده الشيخ في الخلاف، حيث ذكر رواية وخبرا مفاده إن امرأة من خثعم سألت ظهر من قبيلة يعني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إن فريضة الله تعالى على العباد اللي هو الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن يحج عن، وفي بعض النسخ هل ترى أن أحج عن، في نسختين، في نسخة هل ترى أن يحج عن ونسخة هل ترى أن أحج عن، هي تحج عنا يعني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم. تقريب الشاهد الذي ذكره الماتن هو أن الماتن يريد أن يثبت من هذه الرواية أن الروايات ناظرة إلى أصل الجواز وأصل الإباحة وليس الظاهر في الوجوب، بحيث يريد أن يستفيد من هذا النص أن هناك احتفاف لهذه القضية بتوهم الحاضر والمانع. فيريد أن يقول الماتن أن هذه الرواية يستفاد من سؤال السائل فيها أنه مرتكز في ذهنه الحرمة، فهو يسأل عن أصل الجواز، والإمام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب ببيان أصل الجواز. فيقع السؤال بأن الرواية كيف يستفاد منها أن السائل مرتكز في ذهنه أصل مسألة الحرمة وهو يسأل عن أصل الجواز، إذ لقائل أن يقول بأن السائل يسأل عن الوجوب، هل يجب أن أحج عنه أو لا، حيث ورد في كلام السائل فهل ترى أن يحج عن أو هل ترى أن أحج عن، فيقال أن سؤال السائل ليس في أصل الجواز، بل يسأل عن هل أنه يجب علي أن أحج أو لا، ويكون جواب النبي صلى الله عليه وآله عن أصل الوجوب. فالماتن حمل هذه الرواية على أن السؤال والجواب كلاهما عن أصل الجواز، فمن أين فهم ذلك؟ إذ قد يقال أن الظاهر الأول في الرواية هو السؤال عن الوجوب، هل ترى أنه يجب علي أن أحج عن أو لا؟ فهل يستطيع شخص أن يبين كيف حمل السيد الماتن الرواية على أصل الجواز؟ حيث السؤال يقول هل ترى أن يحج عن؟ هل ترى حاجة أنه هل ترى يعني يسأل أنه هل يجوز لي؟ أو السؤال ضر أنه هل يجب علي أو لا يجب؟ ماذا تقولون؟ حيث أن المصنف يقول لتوارد وذلك لتوارد السؤال والجواب على أصل الجواز، فكأنه مكتنف في ذهن السائل ومرتكز في ذهن الحرمة، فجاي يسأل يجوز لو ما يجوز؟ فهل ترى أن يحج عن؟ يعني هل ترى أنه يجوز لي أن أستنيب شخص؟ أو هل ترى أنه يجوز لي أن أحج أو لا يجوز؟ فالرسول قال يجوز. قناة الصدر لا، قناة الصدر غاية ما تستوي أنه شخص لم يستقر عليه الحج في رتبة سابقة اللي هي محل البحث. لا احنا قلنا هذه الرواية
الشيخ كبير، فكانها على استيحاش المرأة هذه، يقول هذا حين بلغته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يتحمل، فهل أصل الجواز أصل الحج يشرع له؟
مو يشرع له، أنا بحج عنه. السؤال أنه في الاستنابة، فهل ترى أن أحج عن؟
فهل أصل
نفس الرواية السابقة، حيث أن الصدر غاية ما يقتضي أن الشخص لم يستقر عليه الحج في رتبة سابقة. ظاهر الرواية أنها ناظرة إلى عدم استقرار الحج، لأن أدركت الفريضة الحج وكان أبي شيخا كبيرا. ظاهر الرواية أنه السائل يسأل عن شخص لم يستقر عليه الحج في رتبة سابقة، بحيث لم يكن مثلا مستطيع ماديا، عندما استطاع ماديا وأدركه الحج صار شيخ كبير، فهي تسأل على أنه هذا الشخص وهو أبي ماذا الذي لم يستقر عليه الحج في رتبة سابقة وأدركه الحج وهو شيخ، هل يجب علي أن أحج عنه أو لا؟ كيف أنه هل يجوز؟ غاية ما فصل أنه يسأل عنه محمد صغير الحج. شنو واجبه؟ واحد مكلف يجي يسأل مثل الآن، مثل واحد عند أبو كبير مثل مسار رواية، يقول أيها الإمام ماذا ترى؟ هل يجب علي أن أحج عنه أو ما يجب؟ هل تجب الاستنابة أو ما تجب الاستنابة؟ نعم، الإمام فقط الرسول جواب عن سؤال. نعم، هذا ما موجود، هذا في الصدر ما ناقله المصنف. نقول القرين على ما أفاده سيد الرياض هو ذيل الرواية، حيث إن الرواية ذيلت بذيل لم ينقله السيد الماتن قدس سره، حيث ورد بعدها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله يعني فهل ينفعه ذلك؟ قال نعم، كما لو كان عليه دين فقضيته أو في الرواية فقضيته نفعه، كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه، يعني أنت دفعتين فقضيته نفعه. فيقال أن هذا الذيل يستفاد منه أن ما هو مرتكز في ذهن السائل عدم مشروعية الحج، بحيث أنه يستفاد من عدم عود النفع إليه. فقال النبي حسب هذه الرواية في المروي بأنه ينفعه ذلك، كما لو كان عليه دين فقام شخص وقضى الدين، فإن قضاء الدين واجب وغير واجب. قضاء الدين غير، هل هو واجب؟ ليس بواجب. بلي، قضاء الدين عن الغير ليس بواجب، بمعنى أنه يقضي الدين من ماله، أن يتصدى هو لقضاء الدين غير واجب، ومع ذلك ينفعه. فكما أنه لو تصدى لقضاء الدين مع أن قضاء الدين غير واجب لنفعه، كذلك لو تصدى أن يحج عنه مع أنه قد يكون الحج عنه مو واجب فإنه ينفعه. فقد يستفاد ذلك أنه المرتكز في ذهن السائل عدم المشروعية ولغوية الحج، أنه ما في فائدة الحج هذا ما ينفعه، لغوية الحج وعدم فائدته. فالنبي أراد أن يرفع الاستحاش فقال هذا كالدين، إذا قضيت الدين أنت ما قال قضيتيه من ماله، أنت قضيتينه فقضيتيه، ظهر قضيتيه يعني من ماذا؟ من مالك الخاص، فإنه ينفعه. فالظاهر من الرواية أن الكلام عن أصل الجواز، وهذا يكشف على أن المسألة وهي مسألة الاستنابة محفوفة بتوهم الحاضر، فتكون هذه قرينة على الروايات السابقة. ولكن قد يقال أنه لو سلمنا دلالة هذه الرواية فإن غاية ما يقتضي توهم الحاضر عند السائل، وهي هذه المرأة من خثعم، والرسول صلى الله عليه وآله رفع التوهم فقال نعم، وتوهم سائل لا يعني أنه سائل آخر أن يتوهم لو سأل الإمام. فلو جاء معاوية بن عمار أو زرارة أو محمد بن مسلم وسأل الإمام نفس السؤال، فهل نستطيع أن نحمل ذاك السؤال على توهم الحاضر أيضا؟ هل هذا صناعي أو غير صناعي؟ غير صناعي. إذ توهم الحاضر عند سائل ليزيل شبهة أنه لا ينفعه مثلا لا يقتضي حمل توهم الحاضر في سؤال آخر صدر من سائل آخر، كما لو صدر من زرارة ومعاوية بن عمار، هي الطبقة الأولى من الرواة. وهذه قضية واضحة في الروايات، إذ تأتينا رواية ظاهرها توهم الحاضر، فغاية ما يستفاد منها أنها غير محظورة، بس ما ترفع الوجوب، صحيح؟ الرواية الوارد في توهم الحاضر ترفع الوجوب ولا ترفع الوجوب؟ ما ترفع الوجوب، تقول أن هذا محرم. فلو جتنا رواية أخرى ظاهرة في الوجوب لا تكون هذه قرينة على التصرف في تلك الرواية. شفت المطلب؟ إذن إذا وجدت عندنا روايتان إحداهما دالة على أصل الجواز لإشكال توهم الحاضر، فلو جاءتنا رواية أخرى دالة على الوجوب لا يصح فالنص أن تقول بأن توهم الحاضر موجود في هالرواية، إذن هذه قرينة على التصرف في تلك الرواية، خصوصا أن بعض الروايات ليس فيها سؤال وجواب، وإنما الإمام مباشرة تصدى، كما في الرواية الرابعة لو أن رجلا أراد الحج فعرض عليه مرض أو خالطه سقم فليجهز رجلا، لا فيها لا سؤال حتى نحمله على توهم الحاضر. وكذلك الحديث الأول إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر إلى آخر الرواية، فهذه القرينة لا تخلو من إشكال. فالنتيجة أن المصنف حمل الروايات الدالة على الوجوب على احتمال أن تكون واردة للتقية أو دفع توهم الحاضر.
الشيخ هذا ما يدفع عن هذا الجواب، ما يدفع أصل الكلام أنه المصنف هناك حالة عامة موجودة عند العامة في تلك الفترة وهي عدم وجوب الاستنابة، فحتى الروايات
احنا قلنا هذه لو ثبتت اشكالنا بان هذه القرائن او ايش هالقرينه محل اشكال الان، اتضحت صحيح؟ خب اين القرائن؟ بلي
القرينه بروحها
بلي لا. إيه القرائن الأخرى أيضا. بلي إحنا كنا في القرينة الآن، إحنا بحثنا في القرينة، بحثنا الآن في القرينة. هل القرينة التي أبرزها الماتين محل تأمل. بقت عندنا أي قرائن؟ بقت ما جاب قرائن. قرينة المشيئة، تعليق الأمر على المشيئة. قلنا أن أمس تعليق الأمر على المشيئة غير ظاهر في النظر إلى أن هذه مسألة إباحة بالمعنى الأخص أو إباحة بالمعنى العام. خب ما بقى شيء. المصنف لم يبرز إلا قرينتين. قرينة أولا هذا مذهب أكثر العامة، قلنا كون مذهب أكثر العامة بوحده بغض النظر عن شيء آخر ما يفيد، صحيح؟ جاب أمر ثاني تعليق الأمر على المشيئة. خب تعليق المشيئة ليس الظاهر في الإباحة بالمعنى العام كما حمس حلينا هالإشكال. وجاء الخبر اليوم هذا خبر خف عام، خب لا ليس ظاهرا في ذلك، لأن غاية ما يستفاد لو سلمت دلالته، لأن في كلام أن هذا الرواية نقول أو هي ما قل نبوي، هي نبوي من العامة وكذا. خب لو سلمنا دلالته فغاية أنه امرأة من خف عام في زمان النبي، زمان النبي امرأة من خف عام في زمان النبي عندها توهم الحاض أنه ما يستفيد الميت من ذلك أو ما يستفيد إذا استناب، هل معنى أن نحمل الروايات كلها على أنه شنو أصل جواز؟ مثل صحيحة محمد بن مسلم، مثل صحيحة معاوية بن عمار، مثل صحيحة الحلبي، خصوصا أن بعضها مو سؤال وجواب، خصوصا أن بعض الإمام ابتداء تكلم. وإلا هي مشكلة الفقه جديد، يعني لو جينا مطلب جينا مسألة فيها أربع روايات، واحدة فيها توهم الحظ، كلها نقول توهم الحظ في باقي الروايات، ما يصير. فما أفاده الماتن من دعوى حمل الروايات على التقية أو على أصل الجواز؟ محل إشكال وتأمل. في النتيجة أن لا ما علاقة بإشكالنا، نرجع إلى كلام الماتن، نرجع إلى كلام الماتن. في النتيجة أن الماتن أفاد في انتهى من البحث في الروايات وخلاصة ما يستفاد من كلامه أن الروايات في نفسها غير ظاهرة في إثبات وجوب الاستنابة، ولو سلم ظهورها فإن أصالة الجهة غير محرزة فيها. هذه خلاصة إشكال من؟ الماتن. وهذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. قلنا إشكال المصنف في نقاط إذا تتذكرون قبله كم يوم. النقطة الرابعة مناقشة الإجماع، حيث استدل على المطلب بالإجماع بأن الشيخ في الخلاف أو غيره ادعى الإجماع في المسألة، فيقول بأن هذا الإجماع المنقول لا يعلم ما هو مرادهم فيه، فهل المجمعين أرادوا من عبارتهم وجوب الاستنابة لمن استطاع ماديا ومنعه كبر أو مرض أو ما شاكل ذلك كما يراد إثباته، أو أن المجمعين يريدون من عبارتهم إثبات أصل الجواز في قبال نظر العامة؟ فقد ذكرنا أن الشيخ في الخلاف قد ذكر هذه المسألة في سياق بيان حكم الخلاف بيننا وبين العامة، فنفس سياق البحث في كلمات المتقدمين كالشيخ في الخلاف في الانتصار أيضا موجود هذه العبارات الشيخ المفيد حسب الملاحظة وغيره، ظاهر سياق بحثهم أنهم يتكلمون فرد على من؟ على العامة، والعامة يقولون بعدم المشروعية، ففي قبال ذلك نقول أنه يستنيب. فحيث إن هذه العبارات محتفة بسياق الرد على العامة، تفتل النكات، حيث إن هذه العبارات ليست ابتدائية إنما محتفة بسياق الرد على العامة، حيث يذكر رأي العامة في عند التعرض إلى هذه المسألة، ففي قبل قال يستنيب، ودليلنا إجماع الفرقة. فلو عبد لو أخذنا يستنيب ظاهرة في الوجوب عباراتهم، لكن بلحاظ السياق أنهم في مقام الرد على العامة في مقام إثبات أصل المش مشروعية. هذه نكتة لطيفة في استفادة العبارات المجمعين، لازم أن تلحظ السياقات. يقول المصنف مو تجرح العبارة تفتحها تشوف يستنيب الحاج، تقول يستنيب أو عليه الاستنابة، يعني شنو؟ يعني أنه ظاهرة في الوجوب، خلاص يعني يقصدون الوجوب. لابد أن تلحظ السياقات أنهم ذكروا هذا المطلب في سياق ماذا؟ إذا كان سياق ابتدائي فنأخذ بالظهور، أما احتفاف العبارة بسياق الرد على العامة القائل بعدم المشروعية، هذا يوجب إجمال العبارة، ومقتضى الإجمال أن هي ما قلنا ظاهرة في الجواز لا أقل يصير إجمال، فلعل مقصودهم شنو هو؟ هو الجواز، وخصوصا أن الإجماع دليل شنو؟ لبي، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من إرادة عبارات المجمعين هو أصل الجواز والمشروعية. فلا يصح التمسك بالإجماع لإثبات أن مراد المجمعين هو الوجوب، فهذا أول الكلام، فلا نحرز إرادتهم للوجوب. خصوصا يعني يضاف إلى ذلك خصوصا أن نفس بعض عبارات المجمعين استدلوا بكلام من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن عليا أمر شيخان أو شو؟ إن عليا كما في رواية سلمة أبي حفص، ذكروا هذه الرواية وذكرت ميمون القداح التي ظاهرها كما عرفت هو حسب تعبير ظاهرها كما عرفت شنو تعليق الأمر على المشيء الذي هو ظاهر في شنو في التخ في التخير، يعني أصل الجواز. فنفس ذكر فنفس شوف العبارات سنفس ذكر هذا المطلب في سياق الرد على العامة أولا، وثانيا الاستشهاد برواية من؟ برواية سلمة أبي حفص ورواية ميمون القداح يكشف على أنه مرادهم بيان أصل الجواز في مقابل من يرى عدم المشروعية. ولا أقل إن لم تقبلوا حنكمل بهذا الظاهر فإن كلامهم مجمل فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو أصل الجواز. ويريد وأيضا هاي كم قرينة صرات الحين؟ قرينة كم؟ دفوم. قرينة الأولى السياق، قرينة الثانية الاستدلال، قرينة الثالثة ياي أنه من قال أن المجمعين ناظرين إلى بحثنا أصلا؟ واحد يرتب المسألة يرتبها بعد، فقيه يعرف يرتب، حيث إن أول ما دخلنا البحث ذكرنا أن كم صورة عندنا؟ عندنا صورتان، الصورة الأولى استقرار الحج في رتبة سابقة، الصورة الثانية عدم استقرار الحج. ومحل البحث الآن احنا في أي صورة نبحث؟ عدم استقرار الحج. فمن قال أن عبارة المجمعين ناظرة إلى عدم استقرار الحج أصلا؟ من وين هالحكي؟ بل قد يقال أن عبارة المجمعين إن لم تكن ظاهرة في النظر إلى استقرار الحاج فلا أقل لا نحرز شمولها إلى مورد عدم استقرار الحاج. ومن الشواهد التي تدل على أن نظرهم إلى استقرار الحاج استدلالهم برواية سلمة أبي حفص، حيث إن هذه الرواية واردة في خصوص من استقر عليه الحاج. فلا نحرز شمول عبارة المجمعين لذلك، بل ظاهر بعض أدلتهم بأن نظرهم إلى صورة استقرار الحاج. حيث ذكر الشيخ في الخلاف بأن الدليل على الاستنابة هذه العبارة، هي قوله، هي نص عبارته، نقلها سيد الرياض، نص العبارة، نص هي عبارة الشيخ في الخلاف، أنه إذا فعل ما قلناه له الاستنابة يعني برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل فليس، يعني إذا لم يستنيب فليس على براءة ذمته دليل. يقول هذا الدليل من الشيخ في الخلاف في صفحة 32 شيخنا، هذا الدليل من الشيخ في الخلاف ظاهر أنه ناظر إلى صورة استقرار الحاج. والوجه في ذلك شو استظهر سيد الرياض من هالمطالب، والوجه في ذلك أن الشيخ في الخلاف قد فرغ عن حصول الاشتغال اليقيني، وإنما يبحث عن المحقق للفراغ اليقيني. الشيخ في الخلاف في هذه العبارة ظاهره أنه قد فرغ عن الاشتغال اليقيني، وإنما يبحث عن ما هو المفرغ للذمة، حيث قال إن فعل ما قلنا برأ ذمته بيقين، يعني قد فرغ عن وجود اشتغال شنو؟ يقيني يا شيخنا، حيث يقول فرغ ذمته بيقين، لم تفرغ ذمته بيقين، يعني قاعد يتكلم عن بعد الفراغ ووضوح اشتغال الذمة. فإن كان الكلام في صورة عدم الاستقرار فالبحث يقع في أصل الاشتغال لا في الفراغ. فلو كان نظر من الشيخ إلى صورة عدم الاستقرار فالبحث يقع في أصل اشتغال ذمته بالحاج حتى نبحث عن المفرغ، فإنما يصح عطف الكلام وإيقاع الكلام في الفراغ اليقيني إذا سلمنا وضوح الاشتغال اليقيني، والاشتغال اليقيني إنما هو مسلم بين المستدل وبين المناقش في صورة شنه استقرار الحاج. حيث إن الشيخ ركز المطلب، حيث إن الشيخ في مقام الرد على العامة، وحيث إنه يناقشهم في رتبة الفراغ اليقيني، فلا بد أن يفرغ مع الخاص عن الاشتغال اليقيني، وإلا يصير تناقش واحد فراغ اليقين هم يستمر في الاشتغال اليقيني، يصير لما يصير، هل يصح؟ إذا أنا استدعيت بمطلب أنت تناقشني في الفراغ اليقيني أنا ما أقبل الاشتغال، هل هذا كلام فني غير فني؟ غير فني. فنفس استدلال الشيخ في مقام دفع الكلام الخاص كأنه هناك وضوح بين المستدل وبين الخاص في أن كلاهما ناظران وفارغان عن وجود اشتغال يقيني، وهذا إنما يأتي في أي صورة؟ في صورة استقرار الحاج. فإذا استقر الحاج لا إشكال إلا عند أحد أنه قد استقر الوجوب، فيأتي البحث في المفرغ، هل المفرغ هو الاستنابة أو أنه المفرغ لا يحتاج الاستنابة في التفريغ، الموت بوحده مفرغ كما هم يقولون، لأنهم يقول إذا مات فرغت ذمته خلاص. فيقول من شيخ في الخلاف إذا استناب قطعا حصل الفراغ اليقيني، لأن الفراغ إما بالاستنابة أو بالموت، وأما إذا لم يستنيب فلا يحرز تحقق الفراغ اليقيني، إذ لعل الموت ليس مفرغ. وأما شيخنا في صورة عدم استقرار الحاج فالمستشكلين الخصم يقولون ما استقر عليه الحاج، لأن الحاج مشروط بالاستطاعة المادية والسربية والبدنية. فيستطيع الخصم أن يقول لا معنى أن تبحث عن الفراغ إذ أنه لا نسلم بأصل الاشتغال. واضح القرينة؟ إذا نفس هذا الدليل وهو أن الشيخ في الخلاف أوقع البحث في الفراغ اليقيني يكشف أن كلامه ناظر إلى صورتين يسلم فيها الخاص بأنه هناك اشتغال يقيني، وهذا إنما يأتي في صورة، في صورة الاستقرار. فهذه العبارة من الشيخ الذي هو استمسك بالإجماع، حيث استدل على العامة في عبارة قال بالإجماع، يقول بالإجماع ثم يأتي بهذا الدليل، يكشف على أن نظر المجمعين خصوصا المهمين المتقدمين الشيخ ناظرين لأي صورة؟ صورة استقرار الحاج، مو صورة عدم الاستقرار. فلا يصح الاستشهاد بالإجماع لدفع ما ذهرنا إليه، فالروايات محل إشكال والإجماع محل إشكال. ولهذا قال، قرأ شيخنا، لا، وخبر، وخبر آخر،
خبر آخر مروي في الخلاف، وفيه إن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم، هذه رواية عامية لم ما موجودة في مصادرنا الحديثية، يعني ما نقولها من طرقنا، من طرقنا، لا مو من طرقنا، نبوية يعني، ناقنا في الخلاف مع العامة يعني نبوي.
فقالت إن فريضة،
هذا يناقنا الشيخ عشان يدفع رأي العامة يناقشهم. خب،
على العباد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن يحج عن،
أو أن يحج عن،
أو أن يحج عن؟
نعم.
فقال صلى الله عليه وآله نعم، وذلك لتوارد
محتاج غرفة يناقش العامة واضحة. هو هو المحققين للكتاب ما خرجوها،
وذلك لتوارد السؤال والجواب عن أصل الجواز، ومن هنا يتوجه الجواب أيضا عن الإجماع المنقول في الخلاف لاحتمال رجوعه إلى أصل الجواز في مقابلة من يدعي المنع من هؤلاء الأقشاب.
معنى الأقشاب يعني الأقشاب، يعني بلي، جامع مفرده قشب ككتف بكسر الشين كما في الكتب اللغوية، ومعناها الذي لا خير فيه، بلي خشب، ها؟
واضح من المقصود.
بلي هؤلاء الأقشاب بعد.
لا بس.
لا خير يعني الذي لا خير فيه. يعني لا خير علمي، يعني كلماتهم لا خير فيها، مبنية على الاجتهاد الاستحسان والقياس وكذا، فما يقولونه من أقوال لا خير فيه، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال إذا كان في خير، يعني إحنا ما نكلمنا في خير، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، إما حق أو ضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين. فإنه إذا قلنا أن هذا حق الذي نقوله حق، فما ما عليه الآخر ضلال، فلا خير فيه. خب،
لا إلى أصل الوجوب، سيما وقد روي عن مولانا الأمير عليه السلام ما هو ظاهر في التخيير.
نعم،
هو خبر سلمى أبي حفص
بلي
ميمون قدام
بلي،
مع احتمال اختصاصه بالمجمع عليه اللي هو هذا
من صورة اللي هو استقرار الوجوب،
من صورة استقرار الوجوب كما يستأنس،
كما يستأنس
له ببعض أدلته
كما بينا
من قوله إنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقينين، وإذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل، وذلك فإن وجوب تحصيل البراءة اليقينية إنما هو حيث يتيقن اشتغال الذمة، وهو في الصورة المجمع عليها خاصة، وإلا ففي محل المشاجرة،
أي مشاجرة، محل المشاجرة أي هو صورة عدم استقرار الحج بحثنا يعني،
وأما وإلا ففي محل المشاجرة
النقاش شجار بعد
الكلام في أصل اشتغال الذمة لا براءتها،
لكن
بعض عباراته كالصريح في صورة عدم،
اقرأوا بحث الخلاف، قرأوا عبارة الشيخ في الخلاف، يظهر منه أن في بعض عباراته أن كلامه في صورة عدم الاستقرار، ومنها الاستدلال برواية خثعم. رواية خثعم ظاهرة في وين؟ في عدم الاستقرار. إلا أن يقال أن في كلام أنه الشيخ ذكر هذه الرواية لكي يصير بالأولوية، إذا كان في عدم الاستقرار يجب عليه، ففي صورة الاستقرار يجب ما يجب؟ يجب من باب الأولى. ولهذا بعض على هذه العبارة ليست صريحة، ليست صريحة في المطلب. راجعوا عبارات الشيخ في الخلاف، هل يستفاد منها بعض عبارات ذلك أو لا؟ خب، وبالجملة
بعد ملاحظة جميع ما ذكر لم يظهر من الأخبار ولا من الإجماع المنقول ما يتضح به وجه الحكم بالوجوب، وهذا كله في صورة عدم استقرار.
بحثنا كله في عدم استقرار بالي. إيه؟
فيشكل الخروج عن مقتضى الأصل المقطوع.
يا هو الأصل المقطوع صارت البراءة. براءة.
وإن كان أحوال.
هو حيحتاج أبو احتياطات، ما في إشكال أنه إذا أراد أن يحتاط استنيب، ما في إشكال. خب، هذا تمام الكلام في الصورة محل البحث والمشاجرة بتعبيره هو، وهي صورة عدم الاستقرار. ثم يعطف المصنف، فتح له الباب، ثم يعطف المصنف على الصورة الأولى التي ظاهر كلامهم، ظاهر بعض الكلمات خصوصا المتأخرين، التسالم والوضوح في وجوب الاستنابة، وهي صورة استقرار الحاج. ولهذا لم يوقع البحث في هذه الصورة في أكثر الكتب، بل أخذوها أرسال المسلمات. فيقول سيد الرياض أنه قد يتردد أيضا في إثبات الوجوب حتى مع الاستقرار، وليس الإشكال فقط في صورة عدم الاستقرار. والوجه في ذلك بأن ما دل على وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار لا يخرج عن هذه الروايات التي ذكرناها، وقد عرفت أن الاستدلال بهذه الروايات محل إشكال، إذ بعض الإشكالات التي ذكرناها لا فرق فيها بين صورة الاستقرار وعدم الاستقرار، وهو ما ذكره في الإشكال الثاني أن هذه الروايات واردة مورد التقية، أو واردة في مقام دفع توهم الحاضر، وهذا الإشكال سيال على جميع الروايات، أن هذه الروايات محتفة بسياقات وبقرينة توهم الحرمة، فلا يستفاد حينئذ من هذه الروايات الوجوب. وكذا أيضا ما ذكرناه في الحديث الرابع، حيث إن المصنف قد حمل الحديث الرابع على الاستحباب، تذكرون؟ بلي، حمل الحديث الرابع على الاستحباب، حيث أنه قال يدور بين تصرفين، إما أنه قيد الإطلاق، حيث ذكر المصنف أن المسألة تدور بين أمرين، إما التصرف في الإطلاق بأن نخصص إطلاق الحديث الرابع بصورة اليأس من زوال العذر، وقال هذا حمل للحديث على الفرد النادر، فيتعين حمله على الاستحباب والمحافظة على الإطلاق، وحينئذ مقتضى هذا الحديث بإطلاقه استحباب وجوب الاستناب حتى في صورة الاستقرار. بل شيخنا، بل أن بعض الروايات واردة في مورد الاستقرار، كرواية سلمة أبي حفص الذي حملها على التخير، هي واردة في أي مورد؟ رواية سلمة أبي حفص واردة في أي مورد؟ مورد الاستقرار، وحملها على التخير. فما أفدناه من إشكالات على الروايات السابقة يرد على هذه الرواية، أصلا يرد على هذه الصورة. وحينئذ لا دليل من الروايات على وجوب الاستنابة حتى في صورة الاستقرار. وأما الإجماع فإنه لا يظهر الإجماع على المسألة، لأنه الشيخ في الخلاف قد عرفت أن لعل نظره إلى أصل الجواز في صورة الاستقرار، يعني حيث إن الظاهر من عباراته كما عرفت سابقا ومن بعض القرائن أنه ناظر إلى صورة الاستقرار، وقد قلنا بأن عبارته ليست ظاهرة في الوجوب بل ناظرة إلى الرد على العامة وهي أصل الجواز. فعبارة الشيخ في الخلاف كما ذكرنا قبل قليل ناظرة إلى صورة الاستقرار وناظرة إلى الرد على العامة في إثبات أصل الاستنابة. وأما من يدعي ما قد وأما ما قد يستظهر من بعض العبارات أن الإجماع انعقد على صورة الاستقرار فهي عبارة منقولة من المتأخرين كعبارات المسالك الشهيد الثاني وغيره، ولا عبرة بنقل الإجماع من من المتأخرين. إذن إذا لاحظنا كلمات المتقدمين المجمعين فالشيخ في الخلاف ظاهر عباراته النظر إلى صورة الاستقرار، وقلنا أن العبارة غير ظاهرة في الوجوب، ولهذا الشيخ المفيد كما نقلنا سابقا يقول بشنه الشيخ المفيد يقول بعدم وجوب الاستنابة، مع أنه ابن إدريس يقول بعدم وجوب الاستنابة. وما قد يدعى من أن بعض المجمعين قالوا في صورة الاستقرار قام الإجماع أصلا هذه عبارات من شهيد الثاني ومن مجمع الفوائد الأردبيلي، هذا من المتأخرين، لا عبرة بنقل الإجماعات. ولهذا قلت لكم تذكرون أن هذه العبارة من مختصر النافع، العبارة اللي هي موجودة التي تداولها أكثر العلماء، من قال أنها ناظرة إلى صورة أي صورة عدم الاستقرار؟ أول البحث هاي العبارة، حيث أن في المتن المحقق في الشرع المحقق في المختصر ماذا قال؟ ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستناب قولان. هذه العبارة كما لما جاء الشهيد الثاني وكثير المتأخرين يحملون أنها العبارة ناظرة أي صورة؟ عدم الاستقرار. هذا أول الكلام كما قلنا، من قال هالحكي؟ لعل عبارة المحقق وعبارة من ذكرها ناظر إلى صورة إلس، وهو محل المشاجرة، لو عبارة وهو محل المشاجرة والعركة. ولهذا قلنا أول ما دخلنا هذه العبارة تذكرون قلنا بأن المصنف جاب تعبيرات بعدين بيقول أنه هذا كلام إجماعا كما في المسالك والروضة وغيرهما، اللي هو من هو اللي هو مثلا الأردبيل وجماعة ياي تبتي مطلبه. إذن رجع لعبارة صفحة هنا 20 يقول ولو استطاع للحج وجبت عليه الاستنابة مع اليأس واستقرار الوجوب إجماعا كما في المسالك. ما أنا قلت إجماع، من هو اللي قال إجماع؟ مسالك والروضة، ما جبح المتقدمين لا الخلاف ولا الشيخ ولا أحد، ما نسب إلى الشيخ المطلب. شوف دقيق مصنف، مع أن الشيخ قال إجماع لكن الشيخ يكون ملتفت أن الشيخ عبارة ناظرة إلى أصل الجواز أولا وإلى صورة عدم الإس إلى صورة الاستقرار استغفر الله، لكن أصل الجواز صحيح وغيرهما من المتأخرين. ولهذا قال وربما يتردد أيضا، واصل العبارة،
وربما يتردد في الوجوب مع الاستقرار أيضا لخلو عبارة المتن.
ما في تفصيل، ما قالوا المتن عبارة المحقق وغيره ما فصلوا ياي
عن هذا التفصيل،
أي تفصيل بين صورة الاستقرار وعدم الاستقرار. فكأن النزاع وقع في كم صورة بإطلاق عباراتهم؟ في الصورتين، يعني إن لم نحمل عبارتهم على صورة الاستقرار لا أقل بإطلاقها تشمل الصورتين، فالنزاع في الصورتين.
وإنما هو في عبارة ناقل الإجماع على الوجوب
في أي صورة؟ في صورة الاستقرار اللي هو الشيخ اللي هو المسالك، والوجه في الأردبيلي وقليلون، قليل مثل من قليل، هاي الأردبيلي. خب
سيشكل الاعتماد على نحو هذا الإجماع والتعويل
المتأخرين قليل، يعني قليل غير ناقل إجماع، يقول وناقل نا على، وإنما هو في عبارة ناقل الإجماع وعبارة قليل، بعض عباراتهم ما نقل إجماع بس هم ما نقلوا إجماع، هم يدعون الإجماع ذاتهم حينقل إجماع، يقول وقد ذكر وقد أجمعت الطائفة ينقل إجماع، ذاتهم هو يدعي الإجماع، هي قليل هذا مدعي الإجماع. خب فيشكل،
فيشكل الاعتماد على نحو هذا الإجماع والتعويل،
يعني التعويل عليه، سيما
سيما وقد مر من النص بالتخيير ما هو ظاهر في صورة الاستقرار بل صريح،
رواية سلام أبي حفص مو ظاهر بل صريح فيها.
وبمثل ذلك
يأتي إن شاء الله الباحث، الآن بيجي يستشكل المسألة كلها بيروح، الآن اليأس وعدم اليأس، انتهينا من الاستقرار عدم الاستقرار، قلنا أنه مشكل صورة اليأس وعدم اليأس، يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد.